طيب وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الأسئلة كثيرة ولا أعتقد أني أستطيع أن أجيب عليها بكاملها، ولكنني سأجيب بحسب ما يسنح به الوقت. سؤال الأول: لماذا يجهل بعض المراجع الشيعة مظلومية الزهراء عليها السلام؟ الموضوع هذا بحاجة إلى تفصيلا في القول، لأن الإجابة الموجزة لا تكفي. أقول لمن كتب هذا السؤال في اليوم 29 من هذا الشهر على موقع زهرائيون، سنبدأ ببث برنامج تحت عنوان ملف التنزيل والتأويل. من أراد أن يعرف الكثير من الحقائق والتي تخفى على الكثيرين في عقائدنا الشيعية، بشرط أن يتابع البرنامج من أوله إلى آخره حتى تكون الصورة واضحة، وسيجد الجواب وافيا وكافيا عن هذا السؤال وعن أمثاله بشكل مفصل. السؤال الثاني: هل ما يجري في سوريا دليل على قرب الظهور؟ لا يمكن أن نجعل من أحداث لا نعرف خلفياتها بشكل دقيق أن نجعلها دليلا. نحن نمتلك مجموعة من العلامات، وهي العلامات المحتومة، وهذه العلامات المحتومة بحسب أحاديث أهل البيت أنها تقع في فترة زمنية هي في حدود السنة أو دون السنة بقليل. لحد هذه اللحظة لم تقع ولا علامة واحدة من هذه العلامات. أما هناك علامات عامة، كثرة الحروب، كثرة الفتن، كثرة الزلازل وأمثال ذلك، هرج مرج بين الناس، مثل هذه التفاصيل التي تحدثت عنها الروايات، هناك الشيء الكثير ووقع منها الشيء الكثير، ولكن هذه علامات عامة لا نستطيع أن نجعلها دليلا على قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن الواقع، إذا أردنا أن ننظر إليه، أن هذه الأحداث التي تقع في منطقة الظهور والمناطق المتاخمة لها ما كانت قد وقعت خلال قرن من الزمن أو ربما خلال قرنين، أحداث متتالية وكثيرة وتقع بشكل سريع ومفاجئ. هذه الأحداث تجعل الإنسان يتوقع أن شيئا كبيرا سيقع وراءها، ولكن ليس هذا بدليل، لأن العلامات التي نستطيع من خلالها أن نستكشف قرب ظهور الإمام لم تقع إلى الآن ولا واحدة منها. وأول هذه العلامات هي علامة السفياني في سوريا في الشام، وإلى الآن لم تتبين هذه العلامة. أما كثرة الفتن في بلاد الشام فهذه صفة ملازمة لهذه الأرض، وحين الحديث عن بلاد الشام فهو الحديث عن سوريا وعن لبنان وعن فلسطين وعن الأردن. متى هدأت هذه المنطقة؟ فتن مستمرة في فلسطين، فتن واختلافات في لبنان على طول الخط. المنطقة هذه منطقة بلاد الشام، الروايات تقول كلما هدأت الفتنة من جانب فتحت من جانب آخر، وهذه القضية موجودة، لكننا لا نستطيع أن نشخص اعتمادا على الأحداث الموجودة بأن هذه الأحداث تشير إلى قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه استنادا إلى هذه الأحداث بالذات. لكن الواقع الاجتماعي الموجود في سوريا والصراع السياسي، الحكومة القادمة إن لم تكن حكومة أموية صافية فهي مقدمة لحكم أموي. الواقع الاجتماعي، الواقع السياسي، الملابسات الموضوعية كلها تشير إلى ذلك. هل تلك الحكومة هي التي عنونت في الروايات بالسفياني؟ هل هي مقدمة؟ ذلك أمر يعلمه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما هو تكليفنا الشرعي في زمن الغيبة؟ هل هو الانتظار؟ وما هو معنى انتظار الفرج؟ وكيف يكون؟ تكليف الشيعة واضح في زمن الغيبة، والشيعة معرضة عنه بتمامها وكمالها. تكليف الشيعة في زمن الغيبة هو التمهيد لإمام زماننا، ولكننا لو سألنا الشيعة إن كان في مؤسساتهم أو في رموزهم أو في أحزابهم أو في مختلف جهاتهم، أيها الشيعة هل تملكون برنامجا بهذا الخصوص؟ الجواب لا، قضية واضحة. فالحديث عن هذا الموضوع لا أعتقد فيه فائدة، لأنه مجرد كلام نلوكه على الألسنة ولا يوجد أي أثر عملي آخر. والتكليف الشرعي للشيعة في زمن الغيبة هو التمهيد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أما ما معنى انتظار الفرج؟ معنى انتظار الفرج يشتمل على ثلاثة مطالب. المطلب الأول، المراد من انتظار الفرج هو حسن الظن بالله وحسن الظن بإمام زماننا. وما المراد من انتظار الفرج؟ أن الفرج قادم. إن كان المراد من الفرج الفرج الصغير أو المراد من الفرج الفرج الكبير. مقصودي من الفرج الصغير مثل ما حدث في العراق مثلا وانكشفت الغمة عن الشيعة، هذا فرج صغير. أما الفرج الكبير هو فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. المراد من انتظار الفرج أولا حسن الظن بالله، وحسن الظن بإمامنا، وعقيدتنا مبتنية على هذا الأساس، أننا نحسن الظن بالله ونحسن الظن بإمام زماننا، هذا أولا. وثانيا المراد من ذلك هو الدعاء بتعجيل الفرج، أكثر من الدعاء بتعجيل الفرج. ولكن كثرة الدعاء بتعجيل الفرج لا معنى لها من دون عمل. الأئمة يقولون الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، القوس من دون وتر لا يرمي. أن نقرأ دعاء الفرج من دون عمل لا فائدة من هذا الدعاء، قد يترتب عليه الثواب باعتبار هو ذكر شريف، لكن هل يترتب عليه أثر عملي؟ لا يترتب عليه أثر عملي. يعني الآن مثلا إذا كان طالب في الجامعة في المدرسة وهو مقبل على الامتحان ويرفع يديه بالدعاء من دون أن يتهيأ للامتحان، هذا الدعاء يستجاب، سوف يذهب إلى قاعة الامتحان ولا يجيب على الأسئلة. هل ينزل عليه الوحي؟ يعني إذا لم يكن قد قرأ ولم يكن قد حفظ ويرفع يديه بالدعاء ويذهب إلى قاعة الامتحان وجاءت الأسئلة وهو لا يعرف الإجابة عليها لأنه أصلا ما قرأ، لكنه إذا بذل جهده ربما حتى لو لم يكمل المادة أو كانت حافظته ضعيفة أو كانت قدرته على التلقي غير شديدة، ضعيف في التقبل العلمي، مع الجهد الدعاء قد يعينه. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، أنت تدعو بتعجيل الفرج ولن تقوم بأي خطوة بهذا الاتجاه، لا بد أن يقوم الإنسان بعمل من سنخ الدعاء، من نفس مضمون الدعاء. الإمام الصادق حين يقول أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، يعني الدعاء الذي لا يصاحبه عمل من نفس مضمون الدعاء، حينما تدعو بفتح باب الرزق المادي لا بد أن تسعى عمليا، حينما تدعو بالشفاء لا بد أن تسعى عمليا للدواء وللطبيب والعلاج، حينما تدعو بتعجيل الفرج لا أن يلخلق الإنسان بالكلمات وبعد ذلك يدير ظهره ويذهب، لا يستجاب هذا الدعاء. المراد من انتظار الفرج هي هذه العوامل الثلاثة: حسن الظن بالله، حسن الظن بإمام زماننا، الدعاء بتعجيل الفرج، والعمل وفقا لمضمون الدعاء. لماذا عندما نذكر الإمام صلوات الله عليه يستحب القيام وأن نضع أيدينا على رؤوسنا؟ هو اسم خاص يستحب عنده القيام، ليس كل الأسماء، هو اسم القائم صلوات الله وسلامه عليه، هذا الاسم هو الذي يستحب عنده القيام. إذا نرجع إلى الروايات، أما هناك أدب يفعله الشيعة هذا شيء راجع إلى الشيعة، لكن إذا نرجع إلى الروايات بالتحديد، الروايات حددت هذا الاسم، اسمه هذا الاسم الشريف القائم هو هذا الذي يستحب عند ذكره القيام. بقية أسماء الإمام لم يرد نص عن المعصومين في استحباب القيام عند ذكرها، لكن الشيعة أدبا وهو شيء حسن. لماذا نقوم عند ذكر هذا الاسم الشريف؟ رواية واردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام إذا ذكر بهذا الاسم فإنه ينظر إلى ذاكره، ومن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم بين يديه إجلالا واحتراما. رواية واردة عن الإمام صادق صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام إذا ذكر بهذا الاسم فهو ينظر إلى ذاكره، لأن هذا الاسم يشير إلى قيامه، إلى قيام حقه، إلى قيام أمره. هذا الاسم هو الاسم الذي يشتمل على مضمون المشروع المهدوي، هذا هو احترام للإمام وفي نفس الوقت استعداد للعمل تحت عنوان هذا المشروع. عندنا ورد في روايات عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حين قرأ دعبل الخزاعي تائيته، تجاوبنا بالأرنان والزفرات التائية التي أولها هذا البيت، والأبيات البقية معروفة ربما تحفظون بعضها لكثرة ما تتكرر في المجالس الحسينية. أفاطم لو خلت الحسين، لما وصل دعبل إلى هذا البيت خروج إمام لا محالة قائم، الإمام الرضا قام واتجه إلى جهة القبلة ووضع يده على رأسه ودعا للإمام بتعجيل الفرج. يعني هذا الأمر قام به الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ووضع اليد على الرأس وللإحترام للإجلال، وبالدقة هو للتسليم. الآن حتى الذين يسلمون كيف يسلمون في الحروب؟ يضعون أيديهم على رؤوسهم. يعني حين يهاجم جيش جيشا آخر وذلك الجيش يستسلم، من أشهر العلامات التي يستعملونها والإشارات أن يضعون أيديهم على رؤوسهم، إشارة إلى الاستسلام. فوضع اليد على الرأس عند ذكر اسمه الشريف هو إشارة إلى التسليم، والإسلام هو التسليم. الإسلام، ما معنى كلمة الإسلام عند أهل البيت؟ كلمة الإسلام هي التسليم لهم، التسليم لإمام زماننا. وسلموا تسليما، المراد في الروايات وسلموا تسليما ليس السلام. لذلك تلاحظون في أحاديث أهل البيت غالبا يقولون صلى الله عليه وآله من دون وسلم، يقولون وسلم أيضا، لكن في الغالب في أحاديث أهل البيت حين يذكرون النبي يقولون صلى الله عليه وآله، لأن وسلموا تسليما المعنى الدقيق هو التسليم، لا يعني أن معنى السلام غير موجود، لكن المعنى الدقيق للآية وسلموا تسليما هو من التسليم، الإسلام هو التسليم. والتسليم هو هذا المعنى الذي تذكره الزيارات، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم وسركم وعلانيتكم وأولكم وآخركم ورجعتكم وإيابكم. وهذا التسليم، حينما تقول إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، هو نحن لا نعرف ظاهرهم حتى نعرف باطنهم، ولكننا نسلم. من أراد أن يستكمل الإيمان، كل الإيمان كما يقول صادق العترة، فليقل القول مني ما قاله آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، فيما أسروا وفيما أعلنوا. بشكل سريع أقول، يتصور البعض عن التسليم هو أننا أن نقبل حديث أهل البيت بعقولنا، الحديث الذي تقبله العقول هذا لا يقال له تسليم، هذا قبله العقل. التسليم هي الأحاديث التي لا يستطيع العقل أن يدركها فنقبلها لأنها جاءت منهم، هذا هو التسليم، هذه أول مراتب التسليم. وإلا الأحاديث التي يقبلها العقل فنقبلها، هذا لا يقال له تسليم، هذا شيء قبله العقل. والعقل يمكن أن يقبل الأشياء منهم ومن غيرهم، لكن التسليم خصوصية لهم، أننا نقبل منهم أشياء لا يستطيع العقل أن يدرك أغوارها، من غيرهم لا نقبلها، لكن منهم نقبلها. هذه أول مراتب التسليم، وإلا للتسليم مراتب كثيرة. ما مضمون أحد أحاديث الإمام الصادق إنما أمرنا بغتة؟ هو ليس حديثا عن الإمام الصادق، هذا مقطع من رسالة إلى الشيخ المفيد وردت من الناحية المقدسة، ليس عن الإمام الصادق عليه السلام، وإن كانت وردت روايات عندنا عن الإمام الصادق وعن غيره، حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أمر إمام زماننا كأمر الساعة بغتة فجأة. أليس تأتي الساعة بغتة؟ وإن كانت حتى الساعة مفسرة في رواية أهل البيت، الساعة هي ساعة ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، إنما أمرنا بغتة وفجاءة أو فجأة، أن الأمر يحدث من دون العلامات المحتومة، وهذا المراد، أن الأمر يحدث مباغتة، مباغتة لأعدائه ولأوليائه في نفس الوقت. والإمام هنا يريد أن يقول على الشيعي أن يكون مستعدا في جميع حالاته، لأنني ربما أخرج بغتة من دون مقدمات، هذا المراد، أن يبقى في حالة استعداد، لأنه ربما يكون الظهور من دون مقدمات. وفي بعض الأحيان حتى لو حدثت العلامات ممكن أن تكون صورة أخرى، ممكن أن تحدث العلامات ولا يلتفت الناس إليها، لا يرتبون عليها أثرا. مثل لما جاء مثلا مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، أليس هذه علامة قوية لسيد الشهداء؟ ولكن ماذا ترتب عليها؟ الناس رأت مسلم وبايعت مسلم، ماذا ترتب على ذلك؟ ممكن أن تحدث العلامات ولا يلتفت إليها أحد، وهذا من سوء توفيق المجتمع الشيعي، يمكن أن تحدث ولا يرتب عليها الإنسان أثرا. على سبيل المثال، مثل ما حدثت أحداث كبيرة، مثلا لما صارت حرب الخليج، الناس اهتمت اليوم الأول اليوم الثاني تتابع التلفزيون، وبعد ذلك صارت القضية عادية. فيمكن أن تحدث العلامات في البداية، الناس تسأل وتنتبه، ولكن بعد ذلك، لأن العلامات هي لا تحدث في يوم واحد، خلال سنة وفترة متقطعة، وحينما تحدث العلامة الأولى والشيعي لا يلتفت ولا يرتب أثر، يسلب منه التوفيق أن يرتب أثرا على العلامة الثانية، وهكذا ولا يبالي. ولذلك الروايات تحدثنا حين يظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أن الكثير من الناس يبقون نظارة متفرجين، تابعون الأخبار عبر الوسائل الإعلامية، أنا أتحدث عن الواقع الشيعي، عن المجتمع الشيعي، لا أتحدث عن غيري. والسؤال الثاني، هل هناك فرصة للتوبة أم يغلق بابها؟ ورد في الروايات الشريفة أن باب التوبة يغلق، ولكن باب التوبة مفتوح ولن يغلق. الروايات ناظرة إلى أصناف من الناس، أصناف من الناس هم يغلقون باب التوبة على أنفسهم. وما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه، يعني الباب مفتوح ولكنه هو أغفل، أغفل يعني هو صنع الغفلة. باب التوبة مفتوح ولكن حينما يغلق لا يغلقه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإنسان هو يغلق باب التوبة على نفسه. قطعا هناك أصناف من الناس لن تقبل توبتهم، وبالأحرى لن يوفقوا للتوبة. من هم هؤلاء؟ الذين قامت عليهم الحجج، الذين قامت عليهم الحجج. ومن ساقوا خلفها قطعا لا يوفقون للتوبة. وهذه قضية تكون قبل ظهور الإمام وبعد ظهور الإمام، ولكن لأن ظهور الإمام يمثل حجة كاملة ستكون هذه القضية أكثر وضوحا في قضية إغلاق باب التوبة على كثيرين. أما الذين لم تقم عليهم الحجج قطعا لا يغلق باب التوبة في وجوههم، لأن مدار الحساب سواء كان الحساب الدنيوي في التوفيق والخذلان أو كان الحساب الأخروي، مدار الحساب هو في إقامة الحجج. الذي قامت عليه الحجة وقامت عليه بشكل كامل قطعا حسابه الدنيوي يختلف وحسابه الأخروي يختلف. ولربما من أهم الأسباب التي جعلت منطقة العراق من أكثر مناطق العالم بلاء على طول التاريخ هو لكثرة الحجج التي أقيمت في هذه الأرض، كثرة الحجج التي أقيمت. أكبر الأئمة موجود هناك، وأعظم حادثة في التاريخ موجودة هناك. أكبر الأئمة عينك إلى النجف، وأعظم الحوادث في هذا الكون عينك إلى كربلاء، وإمام العصر هناك عينك إلى سامر، وما بين ذلك من الحجج. حين تتوثق الحجج، تتأكد الحجج، قطعا الحساب يختلف. الروايات تحدثنا عن الأمم الأخرى التي ما أقيمت عليها الحجج، أيضا حسابها على أساس الحجج، ولكن الروايات هكذا تخبرنا بأن الله يحاسبهم على أساس علمه، لأنه بشكل فعلي وعملي ما أقيمت عليهم الحجج في الدنيا. الله يحاسبهم بعلمه أنه لو أقيمت عليهم الحجج ماذا كان رد فعلهم، على هذا الأساس يحاسبون، لأن أساس الحساب والميزان هو إقامة الحجج. قضية التوبة مرتبطة بهذا الموضوع. سؤال، هل زيارة عاشوراء حديث قدسي؟ يبدو ذلك واضحا من رواية الزيارة، حين يحدثنا إمامنا الباقر الذي يظهر من كلامه الشريف أن هذا النص هو حديث قدسي، ويمكنكم أن تراجعوا ذلك في مفاتيح الجنان بداية الزيارة إذا تقرؤونها والإمام الباقر يتحدث. تتضح المضامين في كلامه صلوات الله وسلامه عليه أن هذا النص هو من سنخ الأحاديث القدسية. الأسئلة كثيرة، هناك سؤال عن الدعاء الذي توسل به أبونا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وما هي العلاقة بين اسم فاطر وفاطمة؟ يعني الحديث قد يطول في هذا الموضوع، وأقول لصاحب السؤال إذا كان مهتما بالإجابة، إذا تتابع ملف التنزيل والتأويل ستجد الجواب واضحا هناك. سؤال بأنني ذكرت في أحاديثي عن إحياء أمر أهل البيت، وفي بعض الأحيان يكون الإحياء إماتة. حين تحدثت عن هذا المضمون قصدت بأننا مثلا نقيم مسجدا، مركزا، حسينية، أي مؤسسة من المؤسسات، والأساس في عملنا هذا هو إحياء أمرهم صلوات الله عليهم، ولكننا حينما نتحدث وحينما يتحدث المتحدثون يحدثوننا عن المخالفين، ينقلون حديث المخالفين، هذه إماتة وليس إحياء. إحياء أمر أهل البيت أليس يكون من حديثهم هم لا من حديث أعدائهم؟ الإماتة هي هذه، وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيء. سيقول القائل إنه من باب الاحتجاج عليهم، وهذا الفيلم نأخذه ونعيده. أنا أتحدث في البداية، هل الشيعة عرفوا أئمتهم؟ أولا، إذا لم يكونوا قد عرفوا أئمتهم ما شأنهم بالاحتجاج على غيره؟ أليس في البداية لابد أن الشيعي أن يعرف إمامه؟ الواجب الأول على الشيعي أن يعرف إمام زمانه. هل تحقق هذا المعنى في الواقع الشيعي حتى نوظف مؤسساتنا الشيعية لأجل إقناع الآخرين؟ وما شأننا بالآخرين؟ يعني هذا مثل واحد يعني ثوبه ممزق ومتكشف وهو يريد أن يخيط ثياب غيره. في البداية خذ ثوبك واستر نفسك، وبعد ذلك أفكر بأن تخيط ثياب الآخرين. أنت مكشف استر روحك أول مرة، وبعدين فكر في أن تستر الآخرين. وهذه هي الإماتة والإحياء الذي أتحدث عنه، وهذا موضوع طويل عريض. يعني هذا مثال يمكن أن يوضح الجواب على هذا السؤال. أيضا السؤال عن الأحداث التي تقع في منطقة الظهور وعن قرب ظهور إمام زماننا. هذا سؤال يسأله الكثيرون. أولا، إذا كنا نتحدث عن هذه القضية من منظور روايات أهل البيت بشكل صافي، يعني نأخذ روايات أهل البيت فقط ومن دون أن نشكل منها سيناريو نحن نشكله، نأخذ الروايات مثل ما هي. إذا أردنا أن نأخذ روايات أهل البيت مثل ما هي، لا نستطيع أن نقول بأن الأحداث التي تقع في منطقة الظهور تشير إلى قرب ظهور إمام زماننا، ومنظوري في ذلك منظور علمي بحت. أما إذا أردنا أن نذهب إلى أحاديث الكثيرين من المتحدثين الشيعة أو إلى كثير من الذين يكتبون على شبكة الإنترنت، فهناك أحاديث كثيرة تربط بين أحاديث عن الأئمة وأحاديث من كتب المخالفين، وهناك سيناريوهات كثيرة شكلت من روايات أهل البيت ولكن وفقا لذوق الذي شكلها. إذا كان المنظور إلى هذه المعطيات، نعم هناك حديث في هذا، ولكن هذه معطيات شكلت وفقا لرؤية يحملها هذا الباحث أو ذاك المتحدث أو هذا الذي عنده اطلاع في أحاديث ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذه رؤية مقيدة بقناعته، قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة بالنتيجة رؤية شخصية. لذلك أنا قلت أول حديثي إذا نرجع إلى روايات أهل البيت فقط وبشكل صافي من دون أن نجمع ونلفق بين الروايات، أما إذا أردنا نحن أن نصنع سيناريو، أنا بإمكاني الآن أن أجمع لكم من الروايات وأصنع لكم سيناريو يمكن أن نصل فيه إلى نتيجة أن ظهور الإمام محرم القادم، ولكن هذا سيناريو يمكن أن يلفق ويرتب. يلفق ليس معنى تلفيق يعني يجمع، يلفق يعني يجمع، ليس المقصود يلفق يعني من باب التلفيق الكذب، يلفق يعني يجمع، يمكن أن نلفق يعني نجمع بين الروايات ونشكل سيناريو، وهذا ممكن. فيكثر الحديث عن مثل هذه الموضوعات من طريق جمع الروايات، روايات الشيعية يجمع بعضها إلى البعض الآخر وفقا لرؤية هذا الجامع، وإلا لا يوجد دليل أن هذه الرواية مربوطة بهذه الرواية، ولكن هو هكذا يقتنع، مقتنع أن هذه الرواية مرتبطة بهذه الرواية الأخرى، مثل ما يكون الحديث مثلا عن اليماني، الروايات عن اليماني من طريق أهل البيت قليلة جدا، لكن هناك ممن تحدثوا بشكل موسع عن اليماني، جاءوا بروايات أخرى هم فسروها بأنها في اليماني وما موجود فيها ذكر لليماني في هذه الروايات. الروايات نفسها لا تحمل اسم اليماني، ولكن هو قناعة المؤلف، قناعة الكاتب، قناعة الباحث، فهذه قناعة من عنده، وهذه القناعات متغيرة، إذا تتغير الأحداث على الأرض تتغير قناعات نفس الكاتب. الآن نفس المتحدثين الذين يتحدثون عن الإمام المهدي في الفضائيات أو على الإنترنت إذا نرجع إلى كتاباتهم أو أحاديثهم قبل 10 سنوات يتحدثون عن نفس الروايات التي يتحدثون عنها الآن بشكل يختلف عن هذا الشكل قبل 10 سنوات، لأن المعطيات كانت مختلفة، معطيات على الأرض تتبدل القناعات. هذا ونحن في عالم الروايات، مع أن الروايات ما وصلت إلينا كاملة. ماذا يعني ذلك؟ يعني المعطيات ناقصة. إذا كانت المعطيات ناقصة ستكون النتائج ناقصة أيضا. لكن إذا نظرنا إلى الواقع، إذا نظرنا إلى الواقع وإلى الأحداث التي تجري في منطقة الظهور، ونظرنا للقضية من بعد تحليلي بعيدا عن الغيبيات، من بعد تحليلي، الوقائع تشير إلى أن حدثا كبيرا سيقع بعد هذا المخاض. إذا درسنا تاريخ المنطقة والأحداث التي تجري والتغيرات الكبيرة، بعض التغيرات جرت والناس لا تلتفت إليها. يعني هناك معادلة قوية جدا حدثت، وهو قرون الشعوب تخاف من الحكام، فجأة تغيرت المعادلة وصار الحكام يخافون من الشعوب. هذه معادلة غريبة ولم تحدث بشكل تراكمي حتى نقول إن القضية جاءت في مسارها ومساقها الطبيعي، فجأة وكأن شخصا ما ضغط زرا من الأزرار انقلبت المعادلة. يعني بالضبط قضية كانت تسير في هذا الاتجاه وإذا بها بشكل معكوس، من حالة أن الشعوب تخاف من الحكام إلى حالة أخرى معاكسة بالضبط، أن الحكام يخافون من الشعوب والشعوب هي على ضعفها وعلى قلة وعيها، والحكام هم على كثرة أموالهم وكثرة أسلحتهم وكثرة أجهزتهم المخابراتية. يعني لم يتغير شيء، لكن تغيرت طبيعة العلاقة بين الحكام والشعوب. لا الشعوب نشأت فيها مثلا حركة معارضة واستمرت لفترات زمنية طويلة وصراع، قد تكون معارضة ولكن جزئية، لا إلى هذا الحد الذي تقلب فيه المعادلة بهذا الشكل الواضح. هذه علامة حدثت ولكن يمر الناس عليها ولا يلتفتون إليها. يعني أن المنظومة السياسية والاجتماعية تبدلت. هذا التبدل في المنظومة السياسية والاجتماعية هذه قضية كبيرة جدا. في العالم الغربي نفس الشيء. يعني إذا نرجع إلى الغربيين في الستينات كان هناك ابتعاد عن الجو الديني في العالم الغربي ولو في المستوى الفكري. هم في المستوى العملي هم بعيدون عن أحكام دينهم قديما والآن، لكن في المستوى الفكري والعاطفي الآن العالم المسيحي وهو العالم القوي حتى من جهة العدد. الآن أكثر الأديان في العالم الدين البوذي، الدين الأول في عدد نفوس أتباعه، الدين الأول حسب الإحصائيات العالمية هو الدين البوذي، والديانة الثانية هي المسيحية، والديانة الثالثة الإسلام. فالمسيحيون عددا هم عدد العدد الأكبر، وقوة هم القوة الأكبر، التمدن، التكنولوجيا، القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة الإعلامية هي بأيديهم. إذا ترجع إلى الستينات كان هناك ابتعاد واضح عن الدين حتى في البعد المعنوي العاطفي. لو تذهب ألا يقال بأن المكتوب يقرأ من عنوانه؟ لو تذهب تبحث عن الأفلام السينمائية وعن أنواع الأغاني في الستينات، الطابع الغالب عليها هو الرومانسي، لا يوجد شيء ديني. بدايات ظهور أغاني الروك في أمريكا، الآن أغاني الروك صارت مسيحية، صارت تغنى الآن بنصوص دينية. الآن بدأ العالم المسيحي بشكل عام انتشرت فيه ثقافة البحث عن نهاية العالم، وهم يعتقدون بأن نهاية العالم قريبة ودينية لأنهم يربطونها بالمسيح. هذا التفكير ما كان موجودا بشكل واسع، وهذا تمهيد واضح. حينما يكون العالم المسيحي يفكر بهذه الطريقة بأن نهاية العالم قريبة وأن هذه النهاية دينية بحسب عقائدهم هم الألفية السعيدة ونزول المسيح إلى آخره، هذا تغير كبير في الواقع العالمي. حتى فكرة العولمة وفكرة الأمركة هي فكرة قريبة من قناعة بدأت تنتشر في إمكانية وجود حكومة واحدة للعالم. وحتى فكرة الحكومة الإلكترونية الكمبيوترية هي فكرة تقرب فكرة وجود مركز واحد يسيطر على العالم. هذه مقدمات. دراسة الواقع تشير إلى أن العالم يقبل على تغيير كبير. إذا أردت أن تدرس الواقع وأن نحلل هذه الجزئيات وغيرها كثير، ندوة مختصرة، ولا هذا موضوع طويل، إذا أردنا أن نبحث في الجزئيات والتفاصيل الكلام يطول ويطول، لكن دراسة الواقع وتحليل هذه الجزئيات يشير إلى أن العالم مقبل على تغيير كبير. قد لا يتحسسه عامة الناس، لكن المتخصصين في الدراسات الاستراتيجية والذين عندهم متابعة للأحداث، بسبب المتابعة سيتشكل عندهم حس. الآن ألا يتحدث البعض مثلا عن حس اجتماعي؟ كيف يتشكل الحس الاجتماعي عند الأشخاص؟ ليس كل الناس يحملون حسا اجتماعيا، لكن بعض الناس يحملون حسا اجتماعيا. من هم الذين يحملون حسا اجتماعيا؟ الذين يشتغلون مع الناس دائما، الذين هم على تواصل مع الرجال مع النساء مع الصغار مع الكبار وفترة طويلة يستمرون في هذا العالم وفي هذا العمل، يتشكل عندهم حس اجتماعي بحيث يستطيعون أن يتحسسوا مشاكل الآخرين عواقب الآخرين قبل أن تقع. وفق رؤية اجتماعية بسبب الممارسة، شيء طبيعي. إذا كان الإنسان عنده شيء من النباهة وشيء من الذكاء وشيء من سرعة الخاطر مع معايشة لموضوع معين دائما دائما دائما، ستتشكل عنده خبرة لا يملكها الآخرون. مثل الآن لما يقولون فلان خبير، الآن في الشركات في المعامل يقال فلان خبير، لما يأتي المهندس الذي لا تعطى له هذه الصفة، إذا يشخص المشكلة يسأل عن أسبابها أو يشخص الحل، لكن الخبير لا يسألونه عن الأسباب، لأنه قد يدرك المشكلة من دون أن يشخص أسبابها بالدقة بسبب الخبرة الطويلة. الخبرة الطويلة في بعض الأحيان تجعله يشخص والدليل خبرته لا الدليل قضية علمية أو قانون علمي معين، الدليل خبرته. أيضا الذين يتابعون الأحداث مثل مراكز الدراسات الاستراتيجية أو مراكز الدراسات المستقبلية، وأي إنسان عنده ممارسة في هذا الباب سيكون عنده حس بتشخيص الأحداث قبل أن تقع. وهذه قضية ليست موجودة في هذا العصر فقط، في كل العصور. المنصور الدوانيقي، المنصور الدوانيقي أرسل على أحد مستشاريه لما ثار محمد بن عبد الله المحط في المدينة، ثار محمد بن عبد الله المحط في المدينة، والمنصور كان خائفا جدا منه، لأن أساسا قبل أن تؤسس الدولة العباسية كان المخطط الاتفاق بين الحسنيين والعباسيين أن الخليفة الأول هو محمد بن عبد الله المحط، وكان المنصور الدوانيقي هو الذي يقدم له حذاءه لما يخرج من المسجد، ويمسك له الجواد لما يصعد على الجواد، هو يهيئ له الركاب وينزل ثوبه على رجله، كان بمثابة خادم عنده. وبعد ذلك انقلبت الأمور وصار الدوانيقي هو الخليفة، فثار محمد بن عبد الله المحط في المدينة. فالمنصور استشار هذا الرجل، رجل كبير في السن، وجاءوا به من بيته، قال: لقد خرج خارجي علي في المدينة. هو سأل الدوانيقي، قال: من الذي خرج عليه؟ قال: رجل من أهل العلم، واجتمع حوله المحدثون والفقهاء والكبار من الناس. قال له: اشحن البصرة بالرجال. الدوانيقي قال: هذا خرف الرجل. قال: اشحن البصرة بالرجال. الدوانيقي يسأل هذا الرجل، يسأله عن ثورة خرجت في المدينة، أين المدينة؟ أين البصرة؟ وخصوصا في ذلك الزمان لا توجد وسائل اتصال ولا مواصلات. قال: اشحن البصرة بالرجال. قال: خذوا الرجل، جزاه خيرا شكره. قال: لقد أخرف هذا الرجل، رجل مخرف، أنا أسأله عن المدينة وهو يقول لي اشحن البصرة بالرجال. وفعلا مرت الأيام وإذا بإبراهيم أخو محمد يثور في البصرة، وكان القرار أن يخرج في يوم واحد، وفي اليوم الذي كان الاتفاق عليه أصيب إبراهيم بحمى شديدة وما استطاع أن يتحرك وما خرج في ذلك اليوم. فبعد ذلك المنصور أرسل على هذا، قال: وما علمك بقضية إبراهيم؟ أنت كان عندك خبر؟ قال: لا، القضية واضحة، المدينة أرض لا فيها كراع ولا فيها كلاء، كراع يعني ما فيها إمدادات، لا فيها ثروة حيوانية، لا فيها ثروة زراعية، ما في أموال، المدينة منطقة ضعيفة الاقتصاد، وأنت حدثتني عن رجل قام عليك خرج معه الفقهاء، وهؤلاء لا يمثلون قوة عسكرية، إذن لابد أن تكون عند هذه الثورة قوة عسكرية موجودة في منطقة اقتصادها حسن وقريبة منك، ولا توجد منطقة أفضل من البصرة. أنا مقصودي يعني الممارسة إضافة إلى حدة الذهن والذكاء وأمور أخرى هي التي تجعل عند الإنسان خبرة. فلذلك أقول إذا أردنا أن ننظر إلى هذه القضية من وجهة النظر هذه وفقا لدراسات طويلة، نعم نقول بأن عصر الظهور قريب، لكن لا بشكل غيبي وإنما بشكل علمي، بشكل تحليلي للمجريات التي تجري على أرض الواقع، إن كان في العالم أو كان في منطقة الظهور. وأنا أقصد بمنطقة الظهور المنطقة التي تحدثت عنها روايات أهل البيت بأن أحداث الظهور تكون هنا، وهي النواة الأولى لتشكيل دولة الإمام، وهي العراق، إيران، تركيا، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، والجزيرة العربية يعني السعودية، اليمن، عمان ودول الخليج. هذه المنطقة هي التي يمكن أن نصطلح عليها بمنطقة الظهور، لأن أهم الأحداث ومجريات الأحداث المهمة التي تجري في الأشهر الثمانية الأولى، أهم الأحداث تجري في الأشهر الثمانية الأولى كما تقول الروايات، الأشهر الثمانية الأولى أهم الأحداث تجري في هذه المنطقة، حيث تتشكل النواة الأولى لدولته صلوات الله وسلامه عليه. سؤال عن أفضل شروح نهج البلاغة، وما هي مميزات هذا الشرح؟ نهج البلاغة له شروح عديدة، هناك شرح مشهور وهو شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، وهذا ليس شرحا شيعيا، مع أن خطباء الشيعة ومتحدثو الشيعة دائما ينقلون عنه. هذا الشرح يخالف العقائد الشيعية 100%، شرح ليس شيعيا، شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح وفقا للمدرسة المعتزلية، وأول كلمة يبدأ فيها الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، وهو يهديه إلى وزير المستعصم العباسي المعتزلي مؤيد الدين بن العلقمي. لا علاقة لهذا الشرح، وفي هذا الشرح دفاع عن أعداء أهل البيت، في هذا الشرح نفي العصمة عن أمير المؤمنين وعن أهل البيت، في هذا الشرح الكثير الذي هو يخالف عقائدنا. ولكن الغريب حينما تدخل إلى البيوت الشيعية التي فيها مكتبات لا تجد فيها شرح لنهج البلاغة إلا هذا الشرح. لماذا؟ لأن هناك الكثير من رموزنا الشيعية ومن خطبائنا وعلمائنا يوصون به. هناك مجموعة من الشروح الشيعية، من هذه الشروح الشيعية هناك شرح منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. هذا الشرح تقريبا شرح مناقض لابن أبي الحديد، الصبغة العامة عليه صبغة تاريخية، وهو شرح احتجاجي على المخالفين. والشرح الثاني وهو بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة للشيخ محمد تقي التستري، وهو في الغالب شرح لغوي وبلاغي وأدبي وتأريخي. وهناك شرح آخر، هذا شرح كبير، شرح الخوئي كبير، الخوئي ليس السيد الخوئي يعني الشيخ الخوئي، شرح كبير، وشرح بهج الصباغة أيضا شرح كبير. وهناك شرح مختصر لقطب الدين الراوندي، والغالب على هذا الشرح شرح في علم الكلام، يعني هو قطب الدين الراوندي من علماء الكلام. وهناك شروح لابن ميثم البحراني من علماء الشيعة، هناك الشرح الكبير وهناك الشرح الوسيط والشرح الصغير. ربما هذا الشرح الآن الموجود وهو الشرح الكبير لابن ميثم البحراني، لا مجلداته كثيرة جدا ولا قليلة، شرح متوسط، ربما يكون هذا الشرح هو من أفضل الشروح. السمة الغالبة عليه المطالب الأخلاقية ومباحث روحانيات موجودة في هذا الشرح. تقريبا هذه أهم الشروح، هناك شروح أخرى ولكن غير موجودة في المكتبات، الشروح التي ذكرتها هي الشروح المتوفرة في المكتبات. هناك سؤال آخر: من أدرك ليلة القدر عرف الزهراء. والحديث عن معرفة الزهراء عليه السلام أيضا أكرر جوابي: من أراد أن يعرف هذه المضامين سأتحدث عنها في ملف التنزيل والتأويل بشكل مفصل إن شاء الله تعالى. هناك أسئلة أخرى كثيرة جدا، وهذه أسئلة كثيرة سؤال: هل هناك، أجيب على سؤال واحد، هذه تلاحظونها، هذه قصيدة. هذه سؤال: هل هناك بنت للحسين صلوات الله عليه اسمها خولة استشهدت عند مسير السبايا في مدينة بعلبك؟ هو مزار معروف، اللبنانيون يعرفونه، هناك مزار للسيدة خولة بنت الإمام الحسين. تاريخيا إذا أردنا أن نتتبع هذه القضية، السبايا مرت من هناك، هناك قرائن تاريخية ومعلومات حتى أثرية، يعني حتى علماء الآثار، هناك مجموعة من القرائن تشير إلى أن مسيرة السبايا مرت من هناك. بعض الصخور القديمة، بعض الحفريات وبعض الأخبار المنقولة عن سكان هذه المنطقة تشير إلى أن هذا المزار هو مزار السيدة خولة بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والقضية معروفة في الوسط الشيعي. إذا كان السؤال المقصود يعني بحث عن هذه المسألة بشكل علمي بالطريقة الأكاديمية، نحن لا نملك أدلة من هذا النحو، لكن ليس كل الأمور لابد أن تثبت بهذه الطريقة، هناك وسائل أخرى للإثبات، الكرامات في المكان، القضايا الوجدانية، هناك مسائل أخرى، هناك جنبة قد يدخل فيها الجانب الغيبي لإثبات بعض هذه الحقائق، وهذه القضايا يمكن أن تثبت عند أهل المنطقة أكثر مما تثبت في بحث علمي أو يتحدث عنها باحث، النقطة الأولى كذا، النقطة الثانية، الثالثة. وبالنتيجة نحن علاقتنا مع أهل البيت صلوات الله عليهم ليس علاقة مع أجساد وأحجار، العلاقة ليس هكذا. إذا كان هذا المكان هو رمز لسيد الشهداء، لقطعة، لعنوان، لأثر ينسب إلى سيد الشهداء، وقلوب شيعته تهفو إليه، لا ضير في ذلك. نحن لسنا علماء آثار ولا نريد أن نكتب تاريخا، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا تحدهم الأزمنة ولا الأمكنة. من هذا المكان أنا وأنت نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، سواء اتجهت إلى القبلة، إلى الشرق، إلى الغرب، وأنت تخاطبه أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي وترد سلامي علاقتنا مع أهل البيت أوسع من البحث التاريخي ومن البحث الآثاري، ولكن إذا أردنا أن نجمع ما بين قرائن آثارية ومسير السبايا ووصول السبايا إلى هذه المنطقة وبعض الأحداث التاريخية التي ينقلها القدماء من أهل المنطقة ومجموعة أمور أخرى تعيش في الوجدان الشيعي، نعم نقول هذا المزار كما هو معروف عند اللبنانيين، عند الشيعة اللبنانيين، بأنه مزار السيدة خولة بن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعليها. وأعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة، إذا سنحت فرصة أخرى أنا في خدمة الأخوة والأخوات. وأختم حديثي: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا مع اعتذاري، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.